لا إله إلا الله. نعم يا شيخ. بس الله الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوكالة في الصرف والميزان.
الصرف والميزان.
وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال: في الميزان مثل ذلك. باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت.
نتأمل في هذا. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. يقول البخاري: باب التوكيل في الصرف. الصرف معروف، بيع نقد بنقد، بيع الذهب بالفضة، يمكن يكون أيضا بيع ذهب بذهب بشرطه، هذا هو الصرف، هو نوع من البيع. الصرف نوع من البيع، ولا إشكال فيه، يجوز التوكيل. فالوكيل قائم مقام الموكل. كأنها تنبيه لهذا، إن بما أن الصرف اشترط فيه التقابض، فقبض الوكيل قائم مقام، أو هو بمنزلة قبض الموكل، يعني فلا محذور، لا محذور في توكيل في الصرف. طيب، ذهب شري له فضة. شار البخاري إلى أن لما جاء عن عمر بن عمر من ذلك، من التوكيل في الصرف، ذكر حديث أبي سعيد وأبي هريرة في قصة بلال الحارث الذي بعثه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى خيبر، فجاء بتمر جنيب، تمر جيد، فقال عليه الصلاة والسلام: أو كل تمر خيبر هكذا، يعني جيد؟ قال: لا، إنا لنأخذ الصاع من هذا من الجنيب بالصاعين، من التمر الدون، من التمر الدون. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعل، لأنه بيع تمر بتمر، صاع بصاع، ما يجوز، حتى ولو كان أحدهما جيد والثاني ردي. التمر بالتمر ربا، إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. ثم أرشده إلى الطريق لتحصيل التمر الجيد، قال: بيع الجمع، الجمع التمر الردي، بيع الجمع بالدراهم، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. بيع التمر الذي عندك لا تريده، بيعه بدراهم ثم ابتع، اشتر بالدراهم تمرا جيدا، لتتخلص من بيع دراهم تمر بتمر متفاضلا. وقال: في الميزان مثل ذلك. وكأن هذا هو الشاهد من الحديث، لأن قوله بيع التمر بالتمر يكون بالكيل، وكذلك ما يوزن، والعملة والنقود الذهب والفضة الأصل أنها موزونة، فكأن المعنى والله أعلم كذلك ما يوزن. من أراد أن يشتري ذهبا جيدا بذهب دون فالحكم كذلك، ليس له أن يبيع ذهب يشتري ذهبا جيدا بأكثر منه رديئا، بل الطريق في ذلك أن يبيع الإنسان الذهب الذي في يده بفضة مثلا ونحوها أو بالنقد الورقي مثلا الآن، ثم يشتري بالفضة الذهب الذي يريد تماما بثمن. فهذا هو الصرف. ولعل المناسبة إن مبعوث الرسول عليه الصلاة والسلام إنه وكيل له، وكيل له، ومن تصرفه إنه اشترى التمر، اشترى التمر، اشترى تمرا جنيبا، وكما وكله في ذلك فالصرف مثله، وقال في الميزان مثل ذلك. ايش قال الحافظ يا ابو فهد على الترجمه مناسبه الحديث؟ هل ذكر شيء؟
اي نعم احسن العمل. قال ومناسبه الحديث للترجمه ظاهره،
نعم،
لتفويضه صلى الله عليه وسلم امر ما يكال ويوزن الى غيره، فهو في معنى الوكيل عنه ويلتحق به الصرف. قال ابن بطال بيع الطعام يدا بيد مثل الصرف سواء، أي في اشتراط ذلك. قال وجه أخذ الوكالة منه قوله صلى الله عليه وسلم لعامر خيبر بيع الجمع بالدراهم بعد أن كان باع على غير السنة، فنهاه عن بيع الربا وأذن له في البيع بطريق السنة. انتهى.
الله المستعان. نعم بعده.
قال باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد. حدثني إسحاق بن إبراهيم سمع المعتمر أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسبع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى فكسرت حجرا فذبحتها به. فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى،
أبصرت بها،
نعم
نعم، أبصرت بها موتى، نعم،
فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله. وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها. قال عبيد الله فيعجبني أنها أمه وأنها ذبحت. تابعه عبدا عن عبيد الله.
هذا الحديث فيه دلالة على المقصود، وهو أن الوكيل أن يتصرف فيما فيه المصلحة، مصلحة الموكل. فإذا دعت الحاجة فالوكيل في رعي الغنم أو حفظها، إذا دعت الحاجة إلى ذبح شيء منها خشية التلف فله ذلك، من غير أن ينتظر حتى يستأذن المالك، لأن هذا قد يتأخر فيؤدي إلى تلف المال. إذن فله أن يذبح الشاة إذا خشي عليها الموت أو الحيوان وما أشبه ذلك، يعني المال الذي في يد الموكل إذا خشي عليه الفساد أمكن أن يتصرف فيه بالبيع، الطعام الذي يمكن أنه إذا ترك فسد يبادر إلى بيع ليتلافى ضياعه وتلفه بالفساد. وهذا وإن لم يحصل فيه الإذن اللفظي فهو في الحقيقة فيه ابن عوفي، فإن العاقل يرضى أن يرضى بمثل ذلك، وأن يدرك بعض ماله، أن ذلك أولى من تلفه كله، وهذا من الإحسان، تصرف الوكيل بما فيه المصلحة، مصلحة الموكل من الإحسان، وما على المحسنين من سبيل. وهذا الحديث فيه فوائد، منها ما ترجم به البخاري، ومنها صحة ذبح المرأة وإن كانت أمة تصح التذكية من المرأة وإن كانت أمة، بل وإن كانت حائضا، وفي جواز الذبح عند الحاجة ولو بالحجر، يؤيد عموم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وما فعلت هذه الجارية من حسن نظرها وفطنتها، فإنها لم تترك الشارع حتى تموت، بل بادرت وكسرت حجرا، كسرت حجرا حتى يكون محددا، حجر إذا كسر يكون له زاوية محددة، فكسرت حجرا فذبحت بها الشارع وأدركت. فسأل كعب بن مالك النبي أو أرسل إليه فسئل، فأذن في أكلها صلى الله عليه وسلم، أكل الشاة. نعم. في شيء
قال ابن المنير
إيه؟
ليس غرض البخاري بحديث الباب الكلام في تحليل الذبيحة أو تحريمها،
صحيح،
وإنما غرضه إسقاط الضمان عن الراعي وكذا الوكيل،
إسقاط الضمان
عن الراعي وكذا الوكيل. وقد اعترض ابن التين بأن التي ذبحت كانت ملكا لصاحب الشاه أو التي ذبحت، وليس في الخبر أنه أراد تضمينها،
وليس في الخبر
أنه أراد تضمينها، والذي يظهر أنه أراد رفع الحرج عمن فعل ذلك، وهو أعم من التضمين.
لا الله الله الذي يظهر من الأمر بين، فهذه الجارية نائمة منافع سيدها في رعي الغنم والمحافظة عليها والقيام بما تحتاج إليه، والجارية ملكه، والتضمين غير وارد بالنسبة لها. وصحيح أن البخاري لم يقصد، إلا أن الإذن بأكلها فيه دلالة على جواز التصرف، وأن هذا ليس من قبيل التعدي، ليس هذا من قبيل التعدي، بل هو من الإحسان وحسن التصرف. نعم. بعد
قال: باب وكالة الشاهد والغائب جائزة.
وكالة الشاهد والغائب، نعم.
وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم جمل سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال أعطوه، فقال أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه
وسلم: أوفيتني أوفى الله بك.
نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. انتهى.
الله الله. يقول باب توكيل الشاهد
هو الغائب،
توكيل الشاهد والغائب، الشاهد يعني الحاضر توكيل الحاضر وتوكيل الغائب. فالحاضر يحصل توكيله باللفظ والنص وشافع، واستدل له بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لرجل عنده جمل فجاء يتقاضاه فقال أعطه، فهذا توكيل من النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء الدين الذي عليه. فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه، فوق سن الجمل الذي لذلك الرجل، فقال أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل لتوكيل الشاهد الحاضر. وأما توكيل الغائب فمن دليل حديث فعل عبد الله بن عمر أنه كتب لقهرمانه. ايش قال على القهرمان؟
قال أي خازنه القيم بأمره وهو الوكيل، واللفظة فارسية.
قهرمانه يعني الذي هو وكيله على شؤونه وعلى أموره المالية. كتب له أن يخذ صدقة الفطر، أن يخذ الزكاة عن أهله كلهم الصغير منهم والكبير. كتب له أرسل إليه فهو غائب بعيد عنه، وكل هذا مما لا خلاف فيه. توكيل يكون للحاضر يكون للغائب بالمراسلة، يرسل إليه ويوكله. نعم هذا واحد. بعده
باب الوكالة في قضاء الديون،
هذا من جنسه. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال أعطوه سنا مثل سنه. قالوا يا رسول الله إلا أمثل من سنه، فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء.
هذا نفس الحديث المتقدم مع اختلاف في اللفظ، وهو ظاهر الدلالة على المطلوب، فإنه عليه الصلاة والسلام وكل بعض أصحابه في قضاء دين ذلك الرجل وإعطائه سنا مثل سنه، لما لم يجدوا إلا أمثل من سنة قال أعطوا. نعم.
قال باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه المغانم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم. حدثنا سعيد بن عفير
الترجمة مرة أخرى. نعم.
باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه المغانم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، فقد كنت استأنيت بهم.
إيش فقد؟
فقد كنت استأنيت بهم.
نعم.
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا.
الله، هذا حديث عظيم في شأن مغانم وسبي حوازن، وهو يدخل في أبواب كثيرة وفيه فوائد كثيرة. والمقصود منه ما جاء في أوله من أنه عليه الصلاة والسلام قال لوفد حوازن: نصيبي، يعني من الغنائم والسبي لكم. فوهب نصيبه لذلك الوفد، لأن البخاري ترجم يقول: باب إيش الهبة للوكيل؟
باب إذا وهب شيئا لوكيله،
إذا وهب شيئا لوكيل أحسن
أو شفيع قوم،
لوكيل أو شفيع قوم. هذا الوفد من هوازن هو وكيل عن من وراءه، وهو شفيع لهم، فهذا الوفد وكيل وشفيع. إذا وهب شيئا لوكيل وشفيع قوم، عندك بالتنوين لوكيل؟
اي نعم،
الله كان المناسب بلا تنوين لوكيل وشفيع قوم.
قال الحافظ: يجوز في وكيل التنوين ويجوز تركه.
ايه، لكنه على الإضافة، على كل حال هو وكيل قوم وشفيع قوم. ومقتضى هذه الترجمة إن الرسول عليه الصلاة، يعني فأن البخاري يذهب إلى أن الرسول وهب نصيبه من الغنائم والسبي لذلك الوقت. وفي عندي يعني احتمال أو فيه نظر، لأنه محتمل أنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهبه لهم، قال: نصيبي لكم، لا يريد خصوص أنه أعطاه أولئك النفر الذين وفدوا ليكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: نصيبي لكم، يعني لجملة هوازن رد إليهم نصيبه، أن نصيبه مردود عليه. فعندي أنه ليس بالظاهر إن الرسول خص ذلك الوفد، يعني وأن هذه الهبة أو ما وهبه لهم إنه للوكيل والشفيع. إلا أن كان يريد البخاري بقول: باب إذا وهب لوكيل قوم وشفيع قوم شيئا، ولم يصرح بالجواز، لأنه ما جاز. أقول ما صرح بالحكم
إلا قال جاز
جاز، يقول جاز، إلا أن يريد أنه هو أن الهبة للوكيل هي في الحقيقة للموكل، فيصح أن تكون، لكن الاحتمال الأول الهبة للوكيل وشفيع القوم، يعني المتبادل منها أن الهبة له وأنها تمليك لذلك الوكيل، والاحتمال الثاني عندي هو المناسب للقصة والحالة. تعليق الحافظ على الترجمة مع الحديث
نقل عن ابن منيرة
إيه؟
قال ابن منير قوله صلى الله عليه وسلم للوفد
إيه؟
وهم الذين جاءوا شفعاء في قومهم نصيبي لكم
إيه؟
قد يوهم أن الموهبة وقعت الوسائط،
أن أن الهبة
كذا الموهبة،
الموهبة وقعت
للوسائط،
للوسائط أي لأولئك الوفد.
نعم. وليس كذلك،
وليس
بل المقصود هم وجميع من تكلموا بسببه. فيستفاد منه أن الأمور تنزل على المقاصد لا على الصور، وأن من شفع
قوله لكم ليس لأحد منهم يقول هذا أعطانيه الرسول، الرسول قال لكم. نعم كلام جيد. نعم.
وأن من شفع لغيره في هبة فقال مشهور عنده للشفيع قد وهبت كذلك، فليس للشفيع أن يتعلق بظاهر اللفظ ويخص بذلك نفسه.
جميل جدا.
بل الهبة للمشفوع له، ويلتحق به من وكل على شراء شيء بعينه فاشتراه الوكيل ثم ادعى أنه إنما نوى نفسه، فإنه لا يقبل منه ويكون المبيع للموكل. انتهى.
وكذلك إذا حصل تخفيض، الآن هذه مسألة تتكرر ويسأل عنه كثير، يأتي الوكيل في الشراء ويهب له ذاك تخفيض باسم انه يريد يغريه، يغري الوكيل هذا بالشراء منه. كثير من ممن ليس عنده بصيرة او ليس عنده دين وأمانة يختص بهذا التخفيض، وليس كذلك، بل التخفيض للموكل لا لهذا الوكيل في الشراء. نعم.
قال الحافظ وهذا قاله على مقتضى مذهبه، وفي المسألة خلاف المشهور.
ايش
على قوله ويلتحق، على قول ابن منير ومالكي قال يلتحق به من وكل على شراء شيء بعينه فاشتراه الوكيل ثم ادعى أنه إنما نوى نفسه، فإنه لا يقبل منه ويكون مبيع الموكل. علق الحافظ فقال هذا قاله على مقتضى مذهبه، وفي المسألة خلاف مشهور.
انتهى، أقول انتهى ما يتعلق بالترجمة.
نعم.
بالترجمة. نعم. نعم. بعد.
قال باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس. حدثنا المكي
باب من وكل، باب
إذا وكل رجل رجلا
رجل. نعم.
أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي،
كم يعطي
فأعطى على ما يتعارفه الناس.
تمام. نعم.
حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كله.
حدثنا عطاء،
حدثنا ابن جريج
إيه؟
حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء،
عن عطاء. تمام.
عن عطاء بن أبي رباح وغيره،
وغيره. تمام.
يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كله رجل واحد منهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على جمل ثقال، بالفاء
ايش جمل ايش فيه
سفال، بالفاء
سفال
بالتاء ثم فاء سفال،
سفال.
نعم.
سفال معروفة، أقول القصة، جمل هزيل منقطع يسمونه. نعم.
قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على جمل ثفال إنما هو في آخر القوم، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله. قال: ما لك؟ قلت: إني على جمر ثفان. قال: أمعك قضيب؟ قلت: نعم. قال: أعطني. فأعطيته فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم. قال: بعنيه. قلت: بل هو لك يا رسول الله. قال: بل بعنيه، قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل. قال: أين تريد؟ قلت: تزوجت امرأة قد خلا منها. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟
تزوجت امرأة
قد خلا منها.
قد
خلا منها،
مضى منها نكاح يعني.
قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها. قال: فذلك.
قد جربت
خلا منها.
سبحان الله عجيب. قد جربت الفاظ فيها قد جربت، يعني كأن المناسب جربت وخلا منها، أو جربت ما خلا منها، في شيء يعني جربت خلا منها. نعم.
قال: فذلك. فلما قدمنا المدينة قال: يا بلال اقضه وزده. فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا. قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله.
على كل حال، حديث حديث جابر وقصة جمل حديث عظيم وكثير الفوائد، ويذكره البخاري وغيره في أبواب من أبواب العلم والفقه. والشاهد من هنا قوله: أعطه أو اقضه يا بلال وزده، اقضه الدراهم المعينة أربعة دراهم وزده. وهذا هو الشاهد في قوله وزده، لأن قوله وزده مجمل، قال أعطه يعني زيادة، ولم يعين، فأعطاه قيراطا. فأعطاه يعني لم يعطه دينارا أو دينارين، لا، زاد زيادة المعتادة، زيادة تصير مثل ما يقال الآن الرجاحة في الوزن، ترجيح. هو يعطي يشتري منه الوزن ويعطيه وزنتين، في الرجاحة شيء المعتاد والمعقول. وهذا ظاهر الحديث تماما. فهذا القيراط كان جابر يعتز به ويفرح به ويتفاءل بحصول البركة بوجوده معه، وكان لا يفارق جرابه. يقول جرابه،
نعم،
جرابه، جراب الدراهم، جراب الذي تحفظ فيه النقود. وهذا وغيره تماما فيه الرد على ما سبق ذكره من أن العرب لم يكونوا يعرفون القيراط، بل مرت أحاديث كلها تفيد إن القيراط شيء معروف في لغة العرب، وجاء في كلام الرسول في مواضع، في حديث راعي الغنم وهو الذي مات، وفي حديث الأجراء ضرب المثل بأجير استأجر يعني قوما إلى نصف النهار فأعطاهم قيراطا قيراطا كما تقدم. نعم.
قال: باب وكالة المرأة الإمامة في النكاح. حدثنا عبد الله.
وكالة المرأة
الإمامة في النكاح.
لا، نعم، يذكر حديث الواهبين. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت لك من نفسي. فقال رجل: زوجنيها. قال: قد زوجناكها بما معك من القرآن.
هذا الحديث اتفق على صحته، وهذا اللفظ المذكور فيه مختصر، وقد جاء في الرواية الأخرى أن عرضت نفسها على الرسول فالرسول نظر إليها، فنظر إليها وصوب النظر ثم تركها. فلما رأى الرجل أن الرسول لا حاجة له فيها أو لا، سأله أن يزوجه إياه إن لم يكن له بها حاجة. فقال: ما تصدقها؟ فقال: إزاري. قال: هذا إزارك، إن أعطيتها لم يبقى عليك منه شيء، كنت عريان، التمس ولو خاتم من الحديد، الحديث المعروف إلى آخر، وانتهى أنه عليه الصلاة والسلام زوجها إياه على أن يعلمها ما معه من السور من القرآن. البخاري ترجم لك هذه الترجمة واستدل لذلك بهذا الحديث: إذا وكلت المرأة الإمام. في الحقيقة هذه المرأة جاءت واهبة تعب نفسها للرسول: وهبت لك من نفسي. فلما لم يكن له بها حاجة طلب ذلك الرجل أن يزوجه إياه، فزوجه إياه. وليس في الحديث بما أعلم التصريح بأنها قالت: زوجني من شئت، أو زوجني من ذلك الرجل، لكن هبتها نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام يتضمن شيئا من تفويض أمرها إليه عليه الصلاة والسلام. هذا من وجه، ومن وجه آخر أنه رسول الله، والأصل أن المسلم يرضى بما يرضى به صلى الله عليه وسلم، فهي ساكتة، والرسول يعرضها على ذلك الرجل بعدما طلب، يعني لم يرجع إليها ولم يقل لها: هل تقبلين، هل ترضين، هل تريدين أن، بل اكتفى بأنها جاءت واهبة وسكتت، فسكوتها مع هبتها نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام يتضمن أنها فوضت أمرها إليه عليه الصلاة والسلام، ورضيت بما يرضى به أو بما رضي بما يرضى به لها. فليس هناك توكيل لفظي، بل هو توكيل